بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى الآيات التي تبدأ بقوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، إلى آخر هذه الآيات التي ذكرنا أنها تمثل مقطع مستقل من مقاطع السورة، وإن كان متمم لغرض المقطعين اللذين قبله. ونحن في تناول هذا المقطع سوف نتعرض لأحد جوانب إعجاز القرآن، وهو الإعجاز العلمي في القرآن. كما ذكرنا أن كلمة إعجاز صارت تطلق على كل مظاهر العظمة في القرآن، وكل ما يدل على أن القرآن من عند الله، وبغض النظر عن المعنى الحرفي لكلمة إعجاز، لأن المقصود أن القرآن أعجز الخليقة أن يأتوا بمثله، وكان هذا يتمثل أصالة في نظمه البديع الذي لا عهد للبشر بمثله ولا قدرة لهم عليه، بعيد أن القرآن احتوى بالإضافة إلى ذلك إلى أمور كثيرة تدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى، ومنها بعض الحقائق العلمية التي ذكرت في القرآن ثم اكتشفت بعد ذلك واصطلح على تسميتها بالإعجاز العلمي في القرآن. نريد أن ننبه إلى عدة أمور قبل أن نشرع في هذه ذكر هذه الآيات، وطبعا احنا للأسف يعني نتيجة ضيق الوقت حنضطر الآيات اللي فيها كلام كتير عن الإعجاز العلمي نختصر إلى حد كبير في الكلام على اللفتات البلاغية، رغم إنها دي سمة عامة في القرآن كله. نظم القرآن وجودة نظمه وروعة كلماته وتعبيراته، هذا في القرآن من أوله إلى آخره. بعض الآيات يكون فيها جوانب أخرى كأخبار ماضية يوجد ما يؤيدها، أخبار مستقبلة حدثت، إشارات علمية وهكذا. ففي هذه الآيات هنركز أكثر على بعض الإشارات العلمية اللي فيها وبعض اللفتات البلاغية إن اتسع المقام. لكن القضية هنا يعني لما يأتي في القرآن ذكر آيات كونية، هذا موضوع أصلا يحتاج لنظر. ذكر الآيات الكونية في القرآن له غرض رئيسي، وهو الإرشاد الخلق إلى عبادة التفكر والتدبر في خلق الله، لأن هذا التدبر يؤدي إلى الإيمان، يؤدي إلى الإيمان بوجود الخالق، يؤدي إلى الإيمان بأنه خالق واحد، يؤدي إلى الإيمان بأنه هو الذي يستحق للعبادة. ولذا قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى إذن ما ذكر في القرآن من آيات كونية له غرض رئيسي، إرشاد الخلق للتفكر والتدبر، فهذا يهدي المنكر لوجود الله أنه يقر بوجوده، والمشرك الذي يقول بتعدد الأرباب فيهتدي إلى أن هناك رب واحد وخالق واحد للكون. فإن كان ممن يقول بأن هناك رب واحد للكون ولكن يوجد آلهة كثيرون، يعني بمعنى يجعل يقول أن الله هو الخالق ولكن يمكن أن يعبد معه الملائكة والنبيون، فسائر آيات القرآن ترد عليه هذا الأمر. هناك أمر آخر في إذا كان الكلام هذه الآيات ومدى أثرها على الذي يؤمن بالكتب المحرفة، حول ما أنا أؤمن بوجود رب واحد وخالق للكون إلى غير ذلك، قل له طيب هنا في الآيات دي فيها جانب آخر غير ذلك، في جانب بلاغي، وإحنا قلنا ده موجود في القرآن كله. أعلى حاجة في شعر الشعراء الوصف، ده اللي بيخرج عندهم كوامن أشعارهم، إما يعني وصف النساء، إما وصف الحدائق الغناء واللي بيسموها الطبيعة أو غيرها، وغالبا الشعراء بيحاولوا في الأمر ده يضيفوا نوع من أنواع المجارات الأهواء لكي يحلو الوصف في النفوس، ومع أن القرآن ليس فيه إلا الصدق وليس فيه شيء من مجارات الأهواء، ولكن وصفه للكون أتى وصفا بديعا لا يوجد له نظير. فيبقى إذن آيات وصف الكون هي إحدى المعجزات البلاغية في القرآن. الأمر الثاني لما تيجي تقارنها باللي موجود في الكتب الأخرى، أصحاب هذه الكتب يقولون أنها من عند الله غير محرفة وغير مبدلة، وإحنا بنقول أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. مش لازم يكون كل هذا كذب، لا أكيد في حق إحنا بنستدل عليهم أحيانا ببعض، ولكن هم ضيعوا الكتاب الذي نزل عليهم. لو كان موجود كما ذكرنا كنا هنلاقي فيه بلاغة، نلاقي فيه الإتقان، نلاقي فيه اكتمال للمعاني، نلاقي فيه كل ما هو موجود في القرآن وإن كان بدرجات متفاوتة، لأن الله تبارك وتعالى يفضل بعض الأشياء على بعض. لكن احنا في المقابل ممكن نلاقي عندهم بعض الأمور الصحيحة لكن تلاقيها في غاية الركاكة. طب انتوا بتقولوا ان هو ده من عند الله وان القرآن كذب، طب يبقى اللي من عند الله الخالق وصفه لخلقه، لو كان هو كلامه الكلام اللي معاه هو اللي من عند الله، يكون في هذه الدرجة من الركاكة ولا يولد في القلب يعني لا خشوع ولا خضوع ولا إذعان ولا شعور بعظمة الخلق، والكذب هو اللي يولد ذلك. والمتأمل ما ذكر في التوراة والإنجيل موجودة مع القوم الآن حول الآيات الكونية يجد أنها أمر نادر جدا ويذكر بعبارات في غاية الركاكة والرتابة كما ذكر. يبقى الآيات الكونية من الإعجاز لو قارنتها بشعر الشعراء، ومن الإعجاز لو قارنتها بكتب الآخرين. الأمر الآخر إن ده ينطبق على كل الآيات الكونية حتى لو كانت بتصف شيء كل الناس شايفاه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد، لكن احنا بنقول لا في أعلى من كده كمان. إيه؟ إن أحيانا تكون الآيات الكونية بتتضمن حقيقة علمية ولكنها لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك طب هو الناس فهموها ازاي؟ ما هو معلوم ان القرآن من عند الله، او هكذا كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن عارف انه من عند الله. فلما ربنا يقول في القرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، والمؤمن يقول هم مش شايف، يقول هذا من عند الله. طب والكافر يقول هذا ما يخبر به محمد أتباعه، ما مش هيعترض برضه لأنه هو عنده أنه يعلم أن القرآن من أول يوم نزل وهو في الدعوة قائمة أنه من عند الله وأن الله يعلم الغيب، فكونوا في حاجة مش شايفها مش هيقدر يعترض عليه. كان يعترض لو في خبر كاذب، إنما في خبر غامض كان العرب أعقل منهم يجوا يعترضوا. دلوقتي في ناس يعني بلغ بهم حقدهم إنهم يعترضوا عمال على بطول لك طب هم العرب أنتوا بتقولوا ده إعجاز، طب اللي خطبوا بيه فهموه إزاي؟ ونفهموه كده اللي خطبوا بيه بين مؤمن قال هذا غيب أخبرنا الله به، وبين كافر قال هذا ما يدعي محمد أن ربه قد أخبره به، ولم يجدوا أن من حقهم أن يعترضوا لأن القرآن من الأول قال له أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات القرآن تتكلم أن الله يكلمهم أن هذا القرآن من عندي وأنه هو عالم الغيب وأن هذا من الغيب الذي يعلمهم إياه. فبقى هذا الأمر إن الناس بتنقله هذا ما أخبرنا الله به، ثم انقلب هذا الغيب إلى شهادة، لأن الغيب ده مش غيب مطلق، ده شيء موجود داخل جسم الإنسان ولكن الإنسان مش بيشوف، ثم أقدر الله تبارك وتعالى الخلق على رؤيته. فصار هنا عند المعاصرين دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن القرآن من عند الله. ليه؟ لأن الاحتمال الكذب هنا منتفي تماما، لأن شيء لم يكن معروف عند الخليقة بأسره، ولا حيقولوا بقى إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ولا يقولوا أساطير الأولين اكتتبها، وده هذا أمر لم يكن معروف على وجه الأرض. ولذلك احنا بنقول حقيقة واحدة في القرآن تكتشف تدل على أنه من عند الله، وهو مستحيل تيجي من طريق تاني. وبالتالي البعض اللي بيتوسع جدا انه يدور على اي حقيقة علمية يقول مذكورة في القرآن، نقول له أسأت، يسيء للقرآن ويسيء للثابت من الإعجاز العلمي، لأن احنا عندنا مثال واحد يكفي، مش بعكس الكتب السابقة بالنسبة لنا ان احنا بنقر انها من عند الله، لو قالوا فيها 20 مثال صح واحد بس غلط نقول يبقى ده دليل ان انتوا حرفتوا وبدلتوا، والعشرين الصح من عند الله وانتوا حطيتوا واحد ولا اتنين، فضلا يكون العكس عندهم كتير جدا يخالف حقائق العلم اللي اكتشفت، وهذا يدل على التحريف. لكن العكس لما هم بيقولوا القرآن كله كذب نقول لهم طب الآية دي هتبقى كذب ازاي؟ فإذا ثبت ان الآية دي يستحيل ان تكون كذب بطلت دعواهم على القرآن ككل. يبقى إذن عندنا آيات فيها إشارات إلى أمور كانت غيبا ثم تبينت للناس بعد ذلك. أعلى من كده كمان إن بعض الباحثين المسلمين استفاد من بعض الآيات في تأصيل علوم بأكملها. علم البصريات علم من وضع المسلمين من أوله إلى آخره. ليه؟ قبل جهود المسلمين في هذا العلم كان الفلاسفة اليونان لديهم اعتقاد أن العين هي اللي بتقوم بكل عملية الرؤية، فالعين بتطلع شعاع وفق اعتقادهم ترى به الأشياء، وبالتالي نتيجة أن النظرية دي غير موافقة للواقع ما كانوش قادرين يحلوا مشكلات كتير جدا، إلى أن جاء العلامة ابن الهيثم أحد علماء الفيزيقيين المسلمين فتدبر في قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام، فقال إذن البرق هو يضيء ويظلم، فأسس النظرية التي صار عليها علم البصريات إلى يومنا هذا من أن الإبصار يأتي من مصدر ضوء خارجي يسقط على الأشياء ثم ينعكس على العين، وهذا إلى الآن هو الذي به اكتشفت العدسات وعرف عمل المرايا كيف تعمل ثم آلات التصوير، وكل هذا كل هذه الأمور قائمة على هذا التصحيح الذي صححه ابن الهيثم أخذا مباشرا من القرآن. أنا ما حنقول لك طب أنتوا الحقائق العلمية اللي في القرآن استفدتوا منها إيه؟ نقول له القرآن مش كتاب علم، بمعنى مش كتاب علم دنيوي، الإشارات دي ضمنها الله تبارك وتعالى لتكون آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما علوم الدنيا فالناس تسير فيها ويستوي فيها المؤمن والكافر، فإذا كون إن احنا لا ندرك اللفتة اللي في الآية إلا بعد الاكتشاف مفيش إشكال، تبقى الاستدلال بالآية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله قائم. لهيك إن في أمثلة كتير بالفعل كانت الآيات هي التي قادت إلى اكتشافات بعض الاكتشافات العلمية، منها كما ذكرنا الكلام في البصريات. أيضا العلم الطب ظل علم متخلف جدا، حتى كان يعني تطوره على أيدي العلماء الأطباء المسلمين، وهذا راجع إلى كثرة الإشارات الطبية كما ذكرنا في مراحل خلق الجنين وفي غيره في القرآن. يبقى إذن احنا بنمر على آيات بعضها قادت إلى فتح علمي دنيوي، وده يكون من أعلى يعني درجات الإعجاز، آيات كانت فيها حقائق علمية لم تكن معروفة ولكن المعنى كان واضح، بمعنى القرآن ما فيهوش حاجة غامضة. الصحابة اللي نزل عليهم القرآن لما عرفوا أن الله أخبرهم بأن الخلق بيمر بالنطفة ثم العلقة ثم المضغة، كان آخر الآيات إيه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. بمعنى هو ده الغرض، التدبر والتأمل في قدرة الله في الخلق، وده غرض تام ومكتمل من الآيات وقت نزولها. ثم لما رأى الناس بعد ذلك هذا الذي أخبر عنه القرآن واقعا، صار هناك دليل آخر وباب آخر من أبواب الإيمان بالله تبارك وتعالى. يبقى عندنا ده بالنسبة للآيات الكونية، الآيات القرآنية التي ترشد إلى التدبر في الآيات الكونية، أحيانا بيكون فيها باب من أبواب الإعجاز، هذا بابه. الآيات التشريعية أيضا بيبقى فيها متعلق بالإعجاز العلمي. منين؟ إن أحيانا يأتي تحريم أمور وتكون سبب حرمتها ظاهر بادي، كحرمة الخمر وحرمة لحم الخنزير، ده يبقى سبب ظاهر، وده يدل على كمال التشريع الإسلامي، وإنه ينطلق من قاعدة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أحيانا تقدم العلم بيوجد أو يكتشف مبررات لتحريم أمور لم يكن معلوم إيه مبرر تحريمها، أو يزداد الأمر وضوحا كقضية الخنزير كما ذكرنا، ازداد الأمر كان في شيء بادي وهو أنه يأكل النجاسات، لا مع كل تقدم بالله أن الأمور أخطر من كده، وأن حتى لو ادعوا أن أكل النجاسات يمكن تفاديه بصورة أو بأخرى، لا ده في أمور وأمراض ونحو ذلك وهكذا. كمسألة الميت كان غامض سبب تحريمها، ولكن هنا طب المسلم كان بياخدها تسليما وعبودية، وده الأصل حتى بعد ما عرفنا أنت لما تعمل الشيء عبودية تثاب عليه، لما تقول على أصل ده مضر تبقى لم تثاب، ولما تقول حرمه الله ومن تمام نعمة الله أن حرم علينا ذلك الشيء المضر يبقى ده شيء يعني أتم الأمور. لما كان الله تبارك وتعالى يحرم الميتة، لما حرم الميتة فالمؤمن التزم بذلك من أجل إيمانه، طب والكافر كان لا شأن له بالتشريعات، رداء ما يشرعه دين الإسلام لأتباع ما شأنه كانت، أنت معترض من الأساس بتقول القرآن ليس من عند الله وبتقول، فكان هذه القضية. لكن الآن لما بنكتشف علل في حرمة الميتة وما يكون فيها من سموم ونحو ذلك، يتأكد الحكمة التشريعية في ذلك، وإن لم يكن قد نص عليها في لما حرمت، لم يقل أنها حرمت من أجل السموم التي فيها، فضلا أن يكون هناك نص، وده يبقى واضح جدا أن ده من الإعجاز العلمي. ومن الأمثلة على ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، فأروا الشعر واغسلوا البشرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مبدأ الوضوء والغسل أمر به المسلم عبادة، عايز يصلي يتوضأ، كان في حدث أكبر يغتسل، ولكن لما جه العلماء يعللوا قالوا شيء، الماء هو الطهور، والوضوء في الأعضاء الظاهرة اللي هي بتتعرض دائما للعرق وغيره وغيره، فكأن الأنسب للي عايز يقف بين يدي الله تبارك وتعالى عشان يبقى منشرح الصدر انه يزيل عنه ما يمكن ان يعكر عليه صف الوقوف بين يدي الله في الاعضاء الظاهره، عشان ده بيتكرر 5 مرات. واما اذا حدث امر اكبر من كده فيبقى يغتسل، وهو نفس العله ايضا، ولكن لان الحدث الاكبر ما عده الشرع حدث اكبر، الجماع او الاحتلام او غيره، يكون في انقباض اكثر للنفس، فلكي يحصل الانشراح يحتاج الغسل. لكن في النهاية الشرع أمر بالوضوء وأمر بالغسل، والتزم المسلمون بذلك، وكان ما اكتشفوه من علة هو ذلك، ودي علة بلا شك، ويوجد أثر ظاهر في مسألة الانشراح بالوضوء والانشراح بالغسل. لكن العلم الحديث بيقول لنا إيه؟ العلم الحديث بيقول إن الغدد العرقية زي البول بالضبط، بتفرز بتخرج احد اجهزة الاخراج، ولكنها بتبقى معدلات اخراج السموم فيها متفاوت، وان اعلى درجة اخراج للسموم بتكون عقب العملية الجنسية، وبالتالي كل مسام العرق اللي على الجسم عليها سموم. فلذلك اذا كان مع نشاط الغدد الجنسية نشطت الغدد العرقية فأخرجت سموم على الجسم، يبقى لازم ايه؟ تتغسل. ده الحكمة في مشروعية غسل الجنابة عموما. فلما تلاقي ان الحديث اكد ان تحت كل شعرات جنابة، ده يبقى في علة، ما كانش الامر تعبدي فقط، بالفعل والغدد العرقية تحت الشعر اكثر، فلا بد من غسلها جيدا. يبقى هنا ده من العلل التي اكتشفها الطب في امر الوضوء والغسل. فعلى اي ان بالنسبة للايات الكونية بيبقى فيها ارشاد لبعض اسرار الخلق متى اكتشفت، كان هذا يعد من الاعجاز العلمي. الايات التشريعية كل ما اثبت العلم حكمة جديدة او ايد حكمة، وده يبقى امر اظهر واوضح، او ايد حكمة علق عليها الحكم شرعا، كل هذا يدل على انه من عند الله تبارك وتعالى. كما ذكرنا مثال واحد يكفي، فضلا ان يبقى فيه عشرات الامثلة الواضحة الصريحة اللي لا تحوجنا الى تعسف في فهم ايات اخرى. لما بنقول مثلا غسل الجنابة ما جبناش حاجة جديدة، ما قلناش ان الاية كان معناها غلط مثلا او كان الصحابة فاهمينه غلط، لا، هو كان في امر بالغسل وكان في بيان ان تحت كل شعر جنابة ونحو ذلك، وازداد هذا الامر بوضوحا بالعلم الحديث، بخلاف اللي بيضطر ينسف معنى الاية نسفا ثم يلبسها ثوب بعض النظريات العلمية، وده من التلاعب بكتاب الله. وكما ذكرنا احنا يكفينا مثال واحد فضلا من هذه الامثلة الكثير. فهذا يعني مقدمة بين يدي إلى الآيات تذكر لنا بعض المظاهر الكونية، وبعضها كما ذكرنا يدرج تحت ما يسمونه الآن بالإعجاز العلمي في القرآن، وهي في الجملة كلها مدرجة تحت الإعجاز البياني واللغوي في القرآن، حيث كان طريقة القرآن في وصف هذه الأمور الكونية في أعلى درجات الوصف مما قصر عنه فحول الشعراء الذين كان الوصف هو أحد أهم الأمور التي يعولون عليها. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.